بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونحن في ذلك نتمثل قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فهيا بنا لنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ما نصلح به أمر دنيانا ونقيم به أمر ديننا فنسعد في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الموحدون، نتابع جميعا في هذه الأيام ونقرأ ونسمع ونرى ونشاهد أرقاما ضخمة، أرقاما لا يتخيلها عقل امرئ في بلدنا، تثبت التحقيقات أن قوما انتهبوها، أي أرقاما ضخمة في الأموال لا يتصورها عقل. تثبت التحقيقات، وهذه مهمة بين قوسين، تثبت التحقيقات، ونحن لا نتهم أحدا بالظن ولا نرمي أحدا بتهمة لم تثبت عليه بأدلة يقينية، والمسلم يحرص على أن يمسك لسانه عن الكلام في أعراض الناس، سواء كان هذا العرض يتعلق بالدين أو يتعلق بالكرامة أو يتعلق بالمال أو يتعلق بالسيرة والحال. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نتحدث بكل ما نسمع أو بكل ما نرى أو بكل ما نقرأ، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هناك طائفة من الأخبار توثقت بالأدلة اليقينية وأعلنتها الهيئات المختصة أن قوما من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا وينتمون إلى ديننا، أو لا ينتمون إلا أنهم من بلدنا. أثبتت التحقيقات أنهم انتهبوا أموالا عظيمة بأرقام ضخمة قد لا يستطيع الواحد منا أن يعدها عدا أو يحصيها إحصاء ولو ظل عمرا طويلا وزمنا مديدا. فهل كان من حق أولئك الذين أثبتت الأدلة والتحقيقات التهمة عليهم، هل كان من حقهم أن يتصرفوا في مال الله، في مال الدولة، في المال العام، في مال المسلمين على الوجه الذي نسمع ونرى؟ وأؤكد، لا يحل لنا أن نتهم أحدا بأنه استلب 70 أو 80 أو 100 مليون أو مليار إلا إذا خرجت التحقيقات اليقينية تقول ذلك. أما كلام الجرائد وما يتناقله الناس عبر القنوات الفضائية التي لا هم لها إلا القيل والقال، فيحرم على المسلم أن يتناول سيرة أحد المالية فيتهمه بأنه قد سرق كذا مليار أو كذا مليون إلا بدليل قاطع من جهة تقوم على التحقيق والقضاء. أنا أتكلم الآن في إطار ما أثبتته التحقيقات. هل كان من حقهم أن يتصرفوا في مال الله، في مال المسلمين، في مال الدولة، في المال العام حسب ما يحلو لهم، أم أنهم أجراء لدينا، لدى الشعب، لدى الأمة، أم أنهم وكلاء ونواب أم أنهم بلغة العصر موظفون لدى شعوبهم وأممهم؟ أبو مسلم الخولاني عبد الله ابن ثوب، هذا الذي نجاه الله عز وجل من النار التي أضرمها له الأسود العنسي ليحرقه فيها إن لم يرتد. أبو مسلم الخولاني دخل على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما فقال له في محضر من الناس، والناس جلوس حول أمير المؤمنين معاوية: السلام عليك أيها الأجير. فقال القوم الحاشية: ماذا تقول أيها الرجل أيها الأمير؟ قال: أقول السلام عليك أيها الأجير. فما كان من معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما إلا أن قال: وعليك السلام يا أبا مسلم، ما عندك؟ أبو مسلم يعلم أن أمير المؤمنين، أن الرئيس، أن الملك، أن الحاكم، أن يعمل لدى المسلمين أجيرا، يعمل نائبا، يعمل موظفا، إنما يتصرف حسب شرع الله عز وجل. فوعظه أبو مسلم وحثه على العدل والنظر في أمور الرعية. حين نستمع إلى هذه الأرقام التي يقولون عنها فلكية من أموال أثبتت التحقيقات انتهابها، نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمنا إياه: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. إذن حين سرقوا هذه الأموال واغتصبوها واختلسوها وخانوا فيها واستحلوا أكلها بغير حق، كان الإيمان بعيدا عنهم، ولو كان عندهم ذرة من إيمان لعصامهم الإيمان. فالإيمان كالقميص، إذا كنت لابسا إياه فإنه يحميك ويحفظك ويمنعك من الوقوع في المعصية، حصن حصين. أما الذي يفعل المعصية ولا يبالي فكأنما خلع قميص الإيمان، تجرد من الإيمان، لذلك أصبح يعيث في الأرض فسادا ويأكل مال المسلمين، مال الدولة، المال العام، مال الله، ويقول هذا لي وهذا لفلان، ويحابي ذاك ويجامل ذاك، ويعطي هذا ويمنع ذاك بغير وجه حق وبغير أساس. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ده السارق اللي بيسرق أشياء بسيطة، إنما هناك من هو أخطر من السارق اللي هي بنسمع عنها الأرقام الفلكية، ده ما يسمىش سارق، ده يسمى منتهب. السارق حاجات عادية، بيسرق جمل، يسرق بقرة، يسرق 1000، 2000، 300 ألف، إنما اللي بيسرق ملايين ومليارات، اللي بيسرق عشرات الألوف من الأمتار بدراهم معدودة لا تساوي يعني عشر معشار المبلغ الحقيقي، ده ما يسمىش سارق، يسمى منتهب. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولا ينتهب النهبة ذات الشرف والناس ينظرون إليه وهو مؤمن. النهبة ذات الشرف يعني اللي بياخد بالمليارات وبالملايين ويسرق بنك ويسرق 60,000 متر ومش عارف 5,000 فدان و7,000 فدان يزورها لنفسه بأوراق أو بيع وشراء سوري أو بأقل الأسعار كما قلت لا يبلغ عشر معشار القيمة الحقيقية، دي اسمها النهبة ذات الشرف، يعني النهبة العظيمة، ليس بمؤمن. لا ينتهب نهبة ذات شرف والناس ينظرون إليه مؤمن، راح فين إيمانه؟ ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، على أرواحهم، على نفوسهم، على أعراضهم، على أموالهم. على قدر قوة إيمانك، على قدر تحريك للحلال واجتنابك الحرام واتقائك الشبهات. وحناخد نماذج. الإيمان حين يقوى يبقى عامل زي الجهاز اللي بيسموه جهاز الاستشعار عن بعد. المؤمن قوي الإيمان يستشعر عن بعد الحرام، يقول هذا حرام وهو لسه هناك على بعد 50-60 كيلو. لكن ضعيف الإيمان على قدر ضعف إيمانه لا يتنبه إلى الحرام إلا بعد أن يمسه بسوء. فمن الناس من يمسه الحرام مسا ثم يفيق، ومن الناس من ينغمس في الحرام ثم يفيق، ومن الناس من يتخوض في الحرام ولا يفيق، بيتعمي يتخوض في واحد الحرام بيمسه بس كده ويلحق نفسه، عنده إيمان على قده. في واحد الحرام بينغمس فيه وبيلحق نفسه بعد كده، يعني أهو لسه شوية إيمان. إنما في واحد بيتخوض في المال الحرام يغوص فيه غوصا والعياذ بالله، ده ما بيفقش، ده له النار زي ما هنسمع في الحديث. هؤلاء الذين انتهبوا هذه الأموال العظيمة، هل قرأوا هذه الأحاديث؟ هل جلسوا يوما إلى شيخ؟ هل استمعوا يوما إلى عالم؟ هل تعلموا فقه التجارات وفقه الولايات وأحكامها وما يحل وما يحرم وما يجوز وما لا يجوز؟ هل تعلموا السياسة الشرعية ووجوه التصرف في الأمانات؟ ومن أهم الأمانات أمانات الأموال. هل ربطوا بين الاقتصاد والإيمان، بين المال والإيمان، بين الحكم والإيمان؟ أم أنهم قالوا لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، حتى يستطيعوا أن يطلقوا لأنفسهم العنان كيفما شاءوا؟ اللي بيقول لك لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، والاقتصاد ماليش علاقة بالدين، والدين ماليش علاقة بالاقتصاد، والاجتماع ماليش علاقة بالدين، والدين ماليش علاقة بالاجتماع، والثقافة ماليش علاقة بالدين، والدين ماليش علاقة بالثقافة، يعني معناها الدين ده ركن، ياخد له ركن لوحده ويقعد كده. بيعزلوه. ليه بيعزلوا الدين؟ عشان يتصرفوا بأهوائهم، لأن الدين يظل مرآة صافية يكشف قبائح أعمالهم. ما هو الدين بيظهر لك الحسنة والسيئة، بيوريك انت حلو ولا وحش. الدين ده ميزان، فأي واحد بيتعامل مع السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة أو الاجتماع أو أي شأن من شؤون الحياة، حين ينظر إلى هذه الشؤون الحياتية من خلال ميزان الإيمان ومرآة الإيمان، يتبين له إن كان في حل أو حرمة، في حق أو باطل، في خطأ أو صواب، في خير أو شر، في طاعة أو معصية. فإيه لازمتها يبقى عندهم مراية تبين لهم الغلط؟ نكسر المراية، نحي الدين على جنب. هو كل شوية الدين حيقولنا أنتوا غلطانين أنتوا غلطانين، كل شوية الدين حيقيد أهوائنا. احنا عايزين ننطلق. أين الأمانة؟ أين العهد؟ أين رعاية الأمانات؟ أين رعاية العهود؟ قال الله تعالى في صفة المؤمنين المفلحين في مفتتح سورة المؤمنون في الآية 8: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة والعهد إيه؟ كل ما أمر الله عز وجل بالقيام به من التكاليف والوفاء به من العهود، قولا أو فعلا، مع الله أو مع الناس، ظاهرا أو باطنا، كل ما أمرك الله به. ومن جملة الأمانات والعهود بالنسبة لأولياء الأمور، بالنسبة للحكام والوزراء والرؤساء والملوك والسلاطين ومن كان على شاكلتهم من أهل المناصب، أن يحفظوا مال المسلمين، أن يقوموا لله فيه بالحق، أن يتصرفوا فيه بالحق، أن يجمعوه من الحلال، أن يقسموه بين الناس بالسوية، فلا يحابون ولا يجاملون. أرأيتم إلى سيدي وسيدكم وسيد ولد آدم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حين يقول إني والله، قل يا رسول الله علمنا وعلم السلاطين والأمراء والملوك، علم الوزراء والحكام الذين يعتبرون مال الله عز وجل والمال العام رهن إشاراتهم، لا يتقون الله فيه، ونسأل الله أن يسددهم وأن يتوب على الظالم منهم. إحنا كده بنقول ربنا يسددهم للصواب، فإن ظلموا اللهم اهدهم واغفر لهم وخذ بأيديهم إلى الحق. نحن لا نشمت بل ندعو، نحن رحمة بل نطلب الهداية، اللهم اهدهم وأت بهم إلى حظيرة الإيمان يا رب العالمين مهما كان ظلمهم. لكن ده ما يمنعش إن يحقق مع كل ظالم ويقام عليه الحد الشرعي، أو تقام أو يعاقب العقوبة المقدرة المعروفة التي تليق بمثل جرمه شناعة وفظاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم السلاطين والأمراء والحكام والوزراء أن المال الذي بين أيديهم، المال العام، مال المسلمين، مال الدولة، مال الله، ليس لهم حق التصرف فيه حسب إراداتهم أو بإشاراتهم أو بأوامرهم، إنما هم يتصرفون حسب قوانين مرعية، حسب ضوابط واضحة، فإن أخلوا بها عوقبوا، وإن وفوا بها كان جزاؤهم عند الله عظيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، لا أعطي أحدا من المال ولا أمنع أحدا من تلقاء نفسي، إنما أنا قاسم،
والله عز وجل يعطي. يعني المال الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة أو الغنيمة أو الفيء، دي الموارد المالية اللي موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، حين يعطي هذا 100 ويعطي ذاك 30، حين يعطي هذا ويمنع ذاك، لا يفعل ذلك حسب هوى، حاشاه صلى الله عليه وسلم، لا يفعل ذلك من تلقاء نفسه، إنما أنا قاسم، أنا دوري بوزع بس، فأعطي هذا وأمنع ذاك بأمر الله ووحيه. هذا حين كان الوحي ينزل، أما حكامنا وأمراؤنا ورؤساؤنا ووزراؤنا وولاة أمورنا فلا ينزل عليهم وحي، فينبغي أن يسيروا حسب الضوابط والقوانين المرعية في إنفاق الأموال وفي جمعها، أن يقسموا بالسوية وأن يضعوا كل واحد في مكانه اللائق وأن يقدروه حق قدره. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، من الرعاية، الرعي معناها الحفظ والتعهد والعناية، أي يقومون بالتحوط والتصون في مسألة الأموال على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. انظروا، انظروا إلى هذا المال الذي يتخوض فيه قوم فينتهبونه بالملايين بل بالمليارات. انظروا إلى هذه العقارات وتلك الأراضي التي ينتهبها الناس بالأمتار بل بألوف الأمتار، بالفدادين بل بمئات وألوف الفدادين. انظروا إليهم وهم يتخوضون. التخوض معناها إيه؟ معناها يعني شغالين بضراوة، ذئاب مفترسة، ذئاب تفترس مال المسلمين. انظروا أيها الإخوة الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ترويه خولة بنت ثامر، ثامر رضي الله تعالى عنها، تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا المال خضرة حلوة، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه بورك له فيه، وإن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، وإن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. مال الله اللي هو المال العام، مال الدولة، يتخوضون فيه بغير حق، يعني يبيعون ويشترون لأنفسهم وذويهم، يبيعون ويشترون مع المقربين منهم مجاملة ومحاباة، يسرقونها دون بيع أو شراء، يبيعونها أو يشترونها بأبخس الأثمان. يعني حين يشترون الفدادين ياخد 60,000 متر سعر المتر دولار، ولما حيبيعوا بياخدوا المغرب بدولار، يبيعوا العشا ب250 جنيه، من 5 جنيه ل250، عشرات الأضعاف. كيف يستحل هذا؟ إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، في المال العام بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. حين يبيعون الشركات العامة أو المؤسسات العامة تحت دعوى الخصخصة، اللي بيساوي مليار بيبيعوه ب10 مليون المغرب، العشاء بيبيعوه بالمليار وياخدوا الباقي في كروشهم وبطنهم، المهم تضخم الأرصدة وزيادة الأموال عندهم. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. يبيع لهذا 60,000 متر سعر المتر دولار أو 5 دولار أو أكتر، فإذا جاءه مواطن عادي يقول له أنا عايز 100 متر عشان أعمل شقة أو أعمل بيت ليا والأولادي، يقول له مفيش. الله. طب المواطن العادي اللي عنده 3-4 أولاد وعايز يبني دورين 3، لما بياخد 100 متر بتمنعه منهم، وإن حب ياخدهم بعد طلوع روح، ومع طلوع الروح المتر بتبيعه للي انت بتحبيه بدولار و5 جنيه و10 جنيه، وتجيبه للمواطن العادي اللي محتاج له ومحتاج بيتي يكنه ويستره هو وأولاده، تقول له سعر المتر 500 و1000. بأي معيار، بأي ميزان؟ إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن الذين يتعاملون مع مال الدولة، المال العام، مال المسلمين، مال الله بهذه الطريقة قوم فتنوا، نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم. أيها الإخوة الأحبة، انظروا إلى عمر رضي الله تعالى عنه وهو يقول، يبين أنه لا يحق له أن يتصرف في مال المسلمين دون إذنهم، ولا أن يستأثر لنفسه أو لأولاده بشيء دونهم. يعني على عينك يا تاجر، الكل سواء، قال بعض المسلمين لعمر رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، إنك تضيق على نفسك، فلو وسعت على نفسك من مال الله في النفقة، بحبح على نفسك شوية، ربنا سبحانه وتعالى فتح علينا والخيرات وفيرة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ أتدري ما مثلي ومثل المسلمين؟ مثلي ومثل المسلمين كمثل قوم كانوا في سفر، فجمعوا منهم مالا وسلموه إلى واحد منهم ينفقه عليهم، أفيحق له أن يستأثر بشيء من المال دونهم؟ جماعة مسافرين رحلة، طب الرحلة عايزة زاد، فقالوا كل واحد يجيب 10 جنيه، 5 جنيه، 50 جنيه، 1000 جنيه، زاد أو قل. فجمعوهم: يا فلان خد انت، خليك وزير المالية بتاعنا، انفق علينا طول السفر. هل يحق له وهو بيده المال، وزير خزانة أو غيره أو مالية أو كذا، أن يأخذ شيئا زائدا عن إخوانه؟ لا يجوز له. كذلك الأمير والرئيس والوزير ورئيس الوزراء والحاكم، هؤلاء جميعا لا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا يتميزون به دون المسلمين، اللهم إلا حسب الكفاءات، فالكفاءات تقدر، في كفاءة تقدر ب10، وفي كفاءة تقدر بجنيه، في كفاءة تقدر ب2000، وفي كفاءة تقدر ب1000. نحن لا نضيع الكفاءات أبدا، إنما نحن نحارب أن يعطى إنسان مالا وفيرا من مال الدولة، من مال الله، من مال المسلمين، وليس بكفء، إنما يعطاه محاباة ومجاملة، وغيره كفء لا يأكل إلا الفتات ولا يأخذ إلا دراهم معدودة. انظروا إلى علي رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أبي الحسنين الطاهرين، حين كان يأتيه خبر أن بعض ولاته ظلم، بعض الأمراء والولاة والعمال، بعض المحافظين بتوعه والوزراء بتوعه ظلم، يقول: اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك ولا أن يتركوا حقك، اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك ولا أن يتركوا حقك. الله، جميلة قوي. تاني، سيدنا علي رضي الله تعالى عنه حين يأتيه خبر عن بعض الولاة والأمراء الذين يعملون تحت يدي كمحافظين أو وزراء، يأتيه أنهم أن بعضهم ظلموا، فيقول: اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك ولا أن يتركوا حقك. نفسر، لم آمرهم أن يظلموا خلقك يعني إيه؟ يظلموا خلقك يعني يميزوا واحد دون واحد، يحرموا واحد بدون وجه حق، ويخدقوا على واحد بدون وجه حق. أدي خلقك يميزون في العطايا والأرزاق والرواتب والعلاوات والهبات واللازم منه. طيب، ولم آمرهم أن يتركوا حقك، انت عارف هنا زي ايه؟ يعني لما امرهم ان يتركوا الزكاة ياخذوها من الناس، او ان يتركوا شيئا مما يتعلق بحق الله، يقول له: لا، طب خليك انت ما تجيبش وانت هات. عامل زي ايه؟ ممكن واحد مثال يكون عليه غرامة معينة مثلا في المرور، طبعا ليسوا سواء، نحن ندين الله عز وجل ان الامن ليسوا سواء، بعضهم يظلم وبعضهم يعدل، بعضهم يخاف الله وبعضهم لا يخاف الله، ليسوا سواء، نحن نتكلم عن صورة. فيبقى واحد مسنود شويتين أيام ما كانوا مسنودين، ربنا يتوب علينا وعلى الجميع يا رب، فيقوم يروح علي غرامة سرعة قد كده، غرامة حزام قد كده، كسر إشارة قد كده، يطلع له قد 3-4 آلاف جنيه حق الدولة، وده عشان يتقدم وما يجريش مرة تانية ويخالف قواعد المرور فيأذي نفسه ويأذي غيره. فيقوم يروح لواحد يعرفه سنده يعني، يقوم يقول له: لا خلاص ما عليكش، ويقوم خلص له المسألة. طب ال4000 جنيه ده حق الدولة، ده مال الدولة، ده لازم يتأدب. طب يروح السواق الغلبان اللي بيجري على عياله عشان يطلع له ب20 جنيه آخر النهار يجيب هدوم مرقعة لعياله، يجيب لهم فول وطعمية، فيلاقي عليه 2000 جنيه، يعمل 60 حيلة عشان يخفطهم ل1200 ولا 1500. اللي معاه واللي مسنود بيتلغي عنه وكان لازم يتأدب، والغلبان ما بقولكش سيبه يتعاقب، بس لا، ده الغلبان بيزداد هم فوق منه. فهو سيدنا علي بيقول كده رضي الله تعالى عنه: اللهم إني لم أمرهم أن يظلموا خلقك ولا أن يتركوا حقك. أتعرفون أموال الدولة، المال العام، مال المسلمين، مال الله. أنا نفسي المال العام ما نسموهوش مال عام، أصل كلمة عام دي معناها أن حاجة سايبة ولا حاجة ولا حاجة كلأ مباح، اللي عايز يلطش يلطش واللي عايز ينتهب ينتهب. أنا عايزك تسميه مال الله، زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إياها. أنا لسه أقول لكم الحديث دلوقتي إخوان الطيبين، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. مال الله اللي هو إيه؟ المال العام، مال الدولة. عايزين نسميه من النهاردة مال الله، لأن إحنا لما نقول مال الله زي ما نقول بيت الله. الله، ما هي المساجد كلها بيوت الله، في بيوت آذن الله أن ترفع، فلما سمى الله الكعبة بيته؟ تعظيما. فلما نقول مال الله إذن نحن نعظم، خد بالك الله حسيبك، الله يراقبك. إنما لما أقول مال عام ممكن يفكرها حاجة سايبة. المهم، الذين يتولون أمور الأموال سواء كان رئيسا أو ملكا أو وزيرا أو أميرا أو محافظا أو مأمورا أو نائبا أو مديرا، أيما كانت ذمته أو ولايته، حين يأتيه مال الدولة من موارده فإنما هو أمين على هذا المال، وكيل عن هذه الأمة، يجمع المال من موارده المشروعة ويقسمه بالسوية حسب القواعد المرعية المتبعة. طيب من أخذ المال من غير حله، من غير حق، ظلم الناس وخد منهم فلوس إتوات، ركبهم كده هو خلاص الغرامات وعايز يخلص الدفتر اللي معاه، أو ركبهم الغرامات كده هو العقوبات المالية وخصم يومين وخصم ثلاثة لأنه تأخر خمس دقايق، وممكن الخمس دقايق يعدهم، أنا مش بهون في خمس دقايق، وواحد تاني مسنود بيتأخر ساعة وبيغيب أسبوع، وريح انت سعادتك جاي لين، جيب لك الورق لحد عندك تخلصه في البيت ونديك المرتب الطقطقين، اما الغلبان ده هو متاخر خمس دقايق ليه؟ خصم يومين. الله، خد المال من حله، اعمل العقوبات بقوانين، والا فاين تذهب من الله؟ فاين تذهبون؟ ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم. المهم، نرجع تاني بقى نقول الجماعة اللي هم مسكين مال الدولة بكل مواردها، إنما هم أمناء ووكلاء. علمني سيدي وسيد ولد آدم، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث عند البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. استر يا ستير. من أخذ أموال الناس يريد أداها، مين من؟ إحنا متعودين من أخذ أموال الناس يريد أداها أبدا الله عن اللي بيستلف. لا يا حبيبي، دي صورة صغيرة. من أخذ أموال الناس يعني اللي بيروح يستلف من الناس وعنده خطة للسداد، ربنا يفتح له أبواب الرزق. إنما اللي بيروح يستلف من الناس وهو حيضيع فلوس الناس وحياكلها عليهم، ربنا يتلفه، يتلفه في الدنيا والآخرة، يبتليه بالأمراض ويبتليه بالمصايب ويمحق البركة وفي الآخرة بالعذاب الشديد. إنما اللي نيته صادقة ربنا يفتح له أبواب الرزق ويوسع له ويبارك له ويعينه على السداد. طب إحنا بنقول كده في الديون: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. في الديون ما تحصرهاش في الديون. الحكام والمحافظون والوزراء والرؤساء هدانا الله وإياهم، وفقنا الله وإياهم، سددنا الله وإياهم، فنحن ناصحون، نحن هنا ننصح، نحن هنا ننصح، والدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأئمة المسلمين الأمراء واللي تحت منهم والعلماء واللي بيتعلم معاهم. يبقى الأمراء والحكام والرؤساء والوزراء والمحافظون والمدراء الذين يأخذون أموال الناس، يعني يجمعون الأموال من الدولة، إيش من قناة السويس وإيش من البترول وإيش من السياحة الحقة، مش سياحة الدعارة اللي مالية الدعارة العري اللي مالي شرم الشيخ ومالي غيره، لا مالناش دعوة، ده بيجيب اللعنة، ده بيمحق البركة، وده نداء بوجهه: طهروا السياحة طهركم الله، طهروا السياحة طهركم الله. بنقصهم الأجانب اللي جايين عري عندنا. أنا ما بقولكش اقتلهم ولا اهدم القرية فوقهم، اعرض لهم الإسلام صح، اعرض لهم أخلاق المصريين يا أخي. هو احنا ناقصين عري ولا ناقصين مصايب؟ السياحة اللي تيجي بالخمرة وبالعري تمحق البركة والعياذ بالله. يا رب نجينا، يا رب يا رب نجينا. المهم، واجعل سياحتنا طاهرة. المهم، اللي بيجيبوا الأموال بقى: قناة السويس، البترول، الموارد الاقتصادية الزراعية، الموارد جميع موارد الدولة. انت يا حاكم يا أمير يا وزير يا مدير جمعتها، ضرائب جمارك كله كله، من أخذها جاب الأموال موارد الدولة، جمع منها الأموال، يريد أداءها إلى الشعب، يريد أداءها إلى الأمة، كل حسب كفاءته وعمله أدى الله عنه. تاني أدى الله عنه. يبقى لما يحصل عجز في الميزانية ويقول لك ما احنا لاقيين نوفر، أعرف إن في ناس خدت الأموال من مواردها لا تريد أداءها إلى الشعب، حينئذ يحتارون ويفتقرون ويستدينون. والذين يسكتون عليهم شركاء لهم، والساكت عن الحق شيطان أخرس، والساكت عن المنكر شريك لفاعله. يبقى خد المال من الموارد أيها الرئيس، أيها الوزير، أيها الأمير، أيها الملك، أيها المدير، أيها المحافظ، ونيتك أن تقسمه بين الشعب بالسوية أو بالعدل حسب الموازين المرعية. إذا كانت نيتك كذلك وأنت تجمع المال أدى الله عنك، ربنا يبارك لك في الموارد، ربنا يوفقك، ربنا يفتح الخيرات. ومن أخذها يريد إتلافها، بياخد من الموارد ويخصم لنفسه 10% أو يقول ده خلاص ده ما تقسمهوش على حد، ده مخصص للجهة الفلانية بس وهو أكتر من حجمها، أو ده يروح لفلان وفلان، أو ده لفلان وفلان، وسي بقى كأنه ماله أو مال أبيه وأمه. لا، ليس بمالك ولا مال أبيك وأمك. هل جلست في بيت أبيك وأمك حتى يأتيك؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقولش هذا لي وهذا لكم، لأنه مال الله. طب اللي بياخد بقى مال الدولة بيجمعه من الموارد أيا ما كانت الموارد المالية للدولة، يريد إتلافها، يعني يخصص جهة معينة بيه ويديها أكتر من حجمها لحد ما تنتخم، وجهة تانية بتموت من الجوع. الله، ناس يعمل لهم تكييف، وناس مش لاقيين مروحة، ريشة واحدة مش ثلاثة ريشة، ناس يعمل لهم الأرضية خشب والحيطان رخام طارد للناموس، وناس مش لاقية طوب أحمر تسكن فيه، بأي حق هذا؟ يبقى أنت خدت موارد الدولة ليه؟ تريد إتلافها، تتلفها في إيه؟ في البهرجة، في زيادة البطر والأشر، في الترف. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. اللي يعمل كده بقى إيه؟ من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هو 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 إحنا يعني عايزين صورة تلف أكتر من الفضايح والعياذ بالله؟ ربنا يسترنا وإياكم. تخيل الواحد كده لما يتفضح بعد ما كان في عز ومال وجبروت وسلطان، وفجأة يقاد ذليلا مهانا. بس أنا بأكد، إياك أن تقول بلسانك ما ليس لك به علم، تتبع الجرائد التي تقوم بمنشطات، إلا آل الحمراء للرئيس الفلاني، إلا الزواج السري للوزير الفلاني، إلا آل الغرامية لابن الرئيس الفلاني، المشعال، كلها أخبار ملهاش أي أدلة، ولم تحكم بها محكمة، ولم تحقق فيها نيابة. احذروا يا قوم، احذروا أن تخترقوا الأعراض، حتى أعراض الظالمين، أعراض الظالمين. لا، ما تقوليش لا غيبة لفاسق، لا غيبة لفاسق في محل فسقه إذا ثبت عليه الفسق. يعني واحد فسق في المال والمحكمة قالت إن ده فاسق وسرق المال، خلاص بنقول فلان سرق. طب أنت بتنقل الخبر ليه؟ عشان أحذر الناس كويس، ولا بتنقله عشان تملى به المجالس وتشمت؟ لو هتنقل الخبر بعد ما حكمت به المحكمة وأثبتته التحقيقات عشان تملى به المجالس وتشمت، أمسك عليك لسانك يا حبيبي وليسعك بيتك. لو هتنقل الخبر إن فلان فسق وثبتت عليه تهمة السرقة أو تهمة الفساد مثلا للسياسي أو الإداري أو كذا، عشان تحذر الناس وتدوم عبرة، يا مرحبا. لكن كتير قاعد يشمت وقاعد يفضح. احذر من أن تفضح أحدا حتى ولو كان ظالما، إلا في محل ظلمه فقط. طب أنت بتحكمه على السياسي، على الفساد السياسي والإداري والمالي، رايح لعرضه ليه؟ رايح لمراته ليه؟ رايح لمراته ليه؟ رايح لمرات لزوجات عياله ليه؟ رايح لسيرته الخاصة ليه؟ انت بينك وبينه محكمة في السياسة والإدارة والمال. ده المنافق هو اللي بيشهر، المنافق هو اللي بياخد الأسلحة كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى ده يبقى ربع منافق. فاللي بيقعد يشهر بالناس كده هو، ويفضح أعراضهم والقضية في المال أو السياسة أو الإدارة، ويقعد يفضح في أعراضهم ويشمت فيهم ويصورهم بصور شنيعة قبيحة، ده مش دين الإسلام يا جماعة، ده مش دين الإسلام أبدا، عمره ما كان دين الإسلام ولا حيكون. ده منافق، ربع منافق. إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر. الفجور في الخصومة معناها إيه؟ بيني وبينك قضية على حتة أرض، ألاقيك بتتكلم في عرضي. لا يا حبيبي، ما تتكلمش في عرضي، تتكلم في القضية اللي بيني وبينك طالما في أدلة. لو اتكلمت في القضية اللي بيني وبينك اللي هي الأرض أو المال أو السياسة أو الإدارة، إن لصاحب الحق مقالة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالة، من حقه يتكلم في محل القضية، في محل القضية. إنما تيجي تتكلم في حاجة غير محل القضية، الله عز وجل يمهل ولا يهمل. ومن تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف داره. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أنا بقول لك شستر على الفاسد الذي أثبتت التحقيقات فساده، أو مطلوب منك الشهادة لتجلي الحقائق للمحكمة عشان توصلهم للحقيقة. لا يا سيدي، لازم تروح ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لكن ما تتتبعش بقى الناس في أشياء أخرى لتفضحهم وتشاهر بهم، عشان أصبحت مادة دسمة دلوقتي. أي قناة فضائية عايزة تعمل برنامج توك توك شو، أو أي جريدة عايزة تعمل منشط تعريض، تجيب لك صورتين أو تجيب لك كلمتين عشان الناس تشتري على أعراض الناس، بتاكلوها مغمسة بأعراض الناس. ده مش معناها إقرار للفساد، حارب الفساد بس. أرجع تاني وأقول لحضرتك، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فاللي فسد ماليا ربنا فضحه وتحطت الكلبشات في إيديه وتجرد من المال، واللي فسد سياسيا واللي فسد إداريا وهكذا تفضح والعياذ بالله. أخذ الأموال يريد إتلافها أتلفه الله، أتلف سيرته بعد ما كانت حلوة، خلاص باظت باظت. عايز إتلاف أكتر من كده إيه؟ اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ، وقد ذكرنا ذلك في برنامج التنبؤات النبوية في رمضان، بلغنا الله وإياكم رمضان بخير، ليأتين على أمتي أو على الناس زمان شفناه يا رسول الله، والله صدقت يا سيدي يا رسول الله، ليأتين على أمتي أو على الناس زمان لا يبالي المرء فيه بما أخذ المال من حلال أم من حرام. المهم تضخم الأرصدة وامتلاء الجيوب وانتفاخ البطون وزيادة الأموال والعقارات، حلال حرام ما يهمنيش، المهم زود. هو ده بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه الذي يأكل ولا يشبع. ما هو انت عارف كده، يقول لك اللي يشرب من مية البحر يزداد عطشا، اللي يشرب من مية البحر يزداد عطشا، مية مالحة، كل ما يشرب يزداد عطشا، فيشرب فيزداد عطشا لحد ما يموت والعياذ بالله. هو المال الحرام كده زي مية البحر، اللي ياخد منه ويتخوط فيه وينغمس فيه ولا يخاف الله، يفضل المال ده يكبر 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 لحد ما يزقه على النار والعياذ بالله. حكيم ابن حزام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني. إيه عايز فلوس يا رسول الله؟ إداله. قال ثم سألته فأعطاني، قال ثم سألته فأعطاني، ثلاث مرات عايز يديله عايز يديله عايز يديله. في المرة الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال خضر حلو، وفي رواية خضرة حلوة، يعني بالمال هنا الدنيا بقى. إن هذا المال خضر حلو، خلاص المال مذكر خضر حلو. لو قلنا إن هذا المال خضرة حلوة يبقى المال معني به الدنيا. إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن لم يأخذه بسخاوة نفس، ومن أخذه بإشراف نفس بحرص وجشع وطمع ونهب واختلاس واغتصاب، ومن أخذ هذا المال بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، يعني لحد ما ينتخم فيموت والعياذ بالله. يعني أخذه بسخاوة نفس، أخذه من حقه من حله بالطريقة المشروعة، بورك له فيه، بارك الله فيما رزق زي ما احنا بنقول في اللغة العامية بتاعتنا. ومن أخذه بحرص وجشع وطمع واستئثار لنفسه وحرمان الآخرين ومنع الآخرين لم يبارك له فيه، أهو لم يبارك لهم في المليارات أو الملايين التي ثبت أنهم سرقوها، بل جردوها في الدنيا وستكون عليهم عذابا في الآخرة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل. وأنا أدعو كل واحد من الذين أثبتت التحقيقات أنهم انتهبوا الملايين أن يردوا هذا المال إلى الدولة إلى آخر مليم، وأن يقولوا أعلننا التوبة أمام الله عز وجل، حتى لو التحقيقات بعد أن أثبتت التهمة عليهم كانت تحقيقات جائرة، يسلموا للحق يسلموا للحكم، يقولوا خلاص مش المحكمة حكمت عينا بكده، سمعنا وأطعنا، فإذا كنا براء فالله حسيبنا، لكن الفلوس هي نزلا على حكم المحكمة. طيب إذا كانوا براء يقولوا خلاص حسيبنا الله وربنا يطهر أعراضنا، أما إن كانوا ظلم ويعرفون يقولوا هي ونحن تائبون إلى الله، وإلا فلو ماتوا قبل أن يتوبوا بعد أن أثبتت التحقيقات أنهم انتهبوا الملايين أو الملاليم ولم يردوا هذه الملايين إلى آخر مليم، فإنهم يموتون ظلمة، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وشرط التوبة إنه لو كانت تتعلق بحقوق العباد بأموالهم وأراضيهم وعقاراتهم واقتصادهم وخيراتهم، إن يرجعوا الأموال دي اللي خدوها منهم مرة تانية، وإلا لا تتم توبتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. الفتنة الأعظم اللي بتجيب كل معصية، لأن اللي بيحرص على المال على قد ما يحرص على المال على قد ما يخسر حاجة في آخرته. طبعا احنا بنتكلم عن المال الحرام، أما المال الحلال نعم المال الصالح للرجل الصالح، وإحنا عندنا العشرة المبشرين بالجنة كانوا جميعهم أثرياء وأصحاب أموال وتجارات وأراضي ووصلوا للعشرة المبشرين بالجنة. احنا بنتكلم عن اللي بتخوط في مال الله، يبقى المال فتنة. إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال. ما هو فتنة بني إسرائيل كانت في إيه؟ في النساء، دي الفتنة الأعظم. إحنا عندنا فتنة النساء عظيمة وفتنة المال أعظم، والعياذ بالله. ده الواحد لو اتفتن بالمال الحرام ممكن يبيع عرضه. أنا أذكر قصة لعلي قلتها في حلقة سابقة، رجل سيترقى من منصب إلى منصب آخر، من وظيفة إلى وظيفة أعلى، فقال لزوجته تعالي معي لنلتقي في حفل عشاء مع المدير اللي حيرقيه، وأمرها أن تلبس ملابس التبرج وأن تكون لطيفة مع المدير. والله قصة واقعية عبر الهاتف. وأن تكون لطيفة مع المدير، لطيفة بمعنى تتنازل عن كرامتها وعفتها. ليه؟ عشان يترقى. شفت الفتنة وصلت لحد فين بيتنازل عن عرضه. قالت له حد الله، كيف تجرؤ على ذلك؟ قال والله لئن لم تأتي معي لأخذن ابنتنا، وكانت بنته في تلت اعدادي. ايه ده الفتنة دي للدرجة دي؟ الله، فتنة المال ممكن تخلي الاخ يقطع راس اخوه بالفاس. يا راجل اخوك ممكن فتنة بس حيطة في شقة يقتل جاره بس عشان حيطة قلبين طوب. لا مش كده، هتيجي يوم القيامة وقدام منك المال والعقار وكل ده وتقول في هذا قتلت أخي؟ عشان الفلوس التراب ده هي ما بتنفعش يوم القيامة. قتلت أخويا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في هذا آذيت جاري، في هذا قطعت أبي، في هذا قطعت صديق عشان شجرة ولا عشان قلب طوب ولا عشان شوية فلوس. إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال. بل شوف بقى، أنا بقول لك لقائنا مال الله مال المسلمين بين الأعفة والذئاب. أنا تعبير الذئاب ده ما جبتوش من عندي. اللي بيهجم على مال المسلمين وينتهب منه بالملاليم أو بالملايين أو بالمليارات ده ذئب، هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذئباني جائعاني ضارياني أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني ايه الصورة دي؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك تخيل ان في قطيع غنم مالهش راعي، وفي جوز ذيابة ذئبان ضاريان. يعني ايه ذئب ضاري؟ يعني شديد الافتراس، حاجة ضخمة بقى ومخالب وانياب، ومع ضروته وشدة افتراسه جائع بقاله يومين ثلاثة اسبوع ما اكلش. تخيل ذئب واتنين كلاهما ضخم شديد الافتراس بمخالب وانياب وبقاله اسبوع ما اكلش، والدبين ماشيين يدوروا على فريسة، وهم بالضراوة والافتراس ده والجوع ده لقوا غنم لا راعي لها. هيعملوا ايه في الغنم؟ اديني عقلك. الدب ده هيخبط راس الغنماية دي، والدب ده هيجيب بطن الغنماية دي، والدب ده هيجيب كرش الغنماية دي، وقاعدين يخبطوا باس يوقعوا اكبر عدد من الغنم، وبعد كده يرجعوا تاني بقى ياكلوا براحتهم. هيئزوا هينهوا هيقضوا على قطيع الغنم. ان شفت الدبين عملوا ايه في الغنم؟ شفت عملوا ايه؟ أو بيقول لك اللي ياخد مال المسلمين من غير حقه، اللي ياكل مال شريكه، اللي ياكل مال أخوه في الميراث، اللي ياكل مال أخته في الميراث وظالمها وما ادهاش حقها في البيت أو خلاها تبيع غصب عنها، واحمد ربنا أن أنا اشتريت منك، أو ضحك عليها واخد الفدانيين أو القراطين بتوعها ويبعت لها آخر كل سنة قرشين ويقول لها ما فيش عندي أرض، إن كان عاجبك خد الريع، كل اللي بيظلمه من ناحية المالية، أو بيجي آخر النهار للعامل اللي عنده بعد ما كان متفق معه على 50 جنيه يطلع له مترين الرمل ولا ينقله شوية الطوب، يقول له هم 35 جنيه كان عاجبك. أي واحد بيأكل مال المسلمين، أو يجي آخر الشهر وما يديش مرتبات أو يخصم منهم ظلما، يبقى سواء كان أكل المال في المواريث أو أكل المال في الرواتب أو أكل المال في أجر الأنفار والعمال أو أكل المال على حساب الدولة مال الله، كل ده والعياذ بالله والعياذ بالله ذئاب. ده بيفسد إيه بقى؟ إذا كانت الديابة دي أفسدت الغنم وأهلكتها، فاللي بيأكل مال المسلمين حتى لو كان مليم بيفسد إيه؟ بيفسد دينه. ما هو أنت بترعى دينك، فلما تغيب عن رعاية دينك الجشع والطمع والحرص والخيانة يفسدوا الدين. ما هو الواحد بيحرص على حاجتين، يكون عنده مال كتير ويكون عنده شرف. الشرف مش اللي هو اللي احنا يا رب كل شريف، لا، الشرف يعني حب الظهور، عايز يبقى هنا وهناك. يعني زي رجال الاعمال لما كانوا بينزلوا مجلس الشعب، كان عايز ايه وعنده فلوس كتير مستني يقول لك وجاهه. فاللي بيحرص على المال وبيحرص على الوجاهه بغير حقهما بيفسد دينه والعياذ بالله. بعد الاتصال نكمل ان شاء الله. الاخت نهلة، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما وفقها في الدين.
الله يكرمك
شيخنا. بداية أقول لا شك أن الإيمان يدفع صاحبه إلى اتقاء الحرام بل إلى اتقاء الشبهات، ذلك لأن المؤمن ينفض يديه من الدنيا ويجمع همه للآخرة، حتى إنك لا تجد الدنيا عند أهل الإيمان لا تساوي جناح بعوضة. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حكم الدنيا كلها وكانت ميزانية المسلمين كلها تحت يده، الفيء والغنيمة والصدقة والزكاة، لكنه حرم هذا كله على نفسه، فكانت بيوته 9 في غاية البساطة. كان باستطاعته أن يبني لنفسه قصورا شائقة مما أساء الله عليه، لكنه جمع همه للآخرة وعاش إماما للزهد والورع، وعاش الناس في عهده في سعة وخير وبركة وطمأنينة وأمان. فأسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكرتني أختاه بقول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ربك فيهم بالحلال حتى لو كان عيش بملح، إنما لو كان عيش وعربيات وهلمة وبالحرام ده دال النار والعياذ بالله. الأخت عائشة من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك يا شيخ شهاب.
حياك الله وأكرمك يا أختاه.
أهلا بك. اسمح لي أن أقول أني أنا بحاجة أني أوجه رسالة للشعب المصري من خلالك. تحدثت حضرتك عن السياحة ومخاطرها، وتحدثت عن فتنة النساء، أرأيت كذلك؟
بلى.
نعم. أنطلق من هذا وأقول للشعب المصري، أرجو أن تكون رسالتي واضحة طبعا بالأول، أرفض العلاقة مع إيران. السياحة التي تذرع بها السياسيون من أجل إقامة علاقة مع إيران ستأتي بالوبال على مصر. والله أكبر خطر، أكبر خطر، أكبر خطر. السياحة إذا كانت هي التي ستدخل الإيرانيين إلى البلد، لا نريدها، لا نريد، لا نريد. هؤلاء الناس أينما حلوا أو حلوا، هؤلاء الناس إن دخلوا فما أسهل أن يأتوا بقضية المتعة التي يخترقون بها الشباب، وبالتالي يخترقون بها العقيدة يا شيخ شهاب.
بل يفعلونها الآن في بعض القرى المصرية وللأسف الشديد.
طب لماذا وكيف نسكت لهم؟ وأين السياسيون؟ أين من يحكم البلد الآن؟ يريدون مصر لأنهم يريدون الإسلام، يريدون العالم الإسلامي. طالما إنهم يفعلوها، هل يحق لي كامرأة أو كمسلمة ولو كنت غير مصرية أن أوجه رسالة للقوات المسلحة؟
نعم، وجه الرسالة طالما الرسالة في حدود اللياقة كما تكلمت الآن، سددك الله.
أشكرك والله العظيم أنني كمسلمة أغار على مصر، بل أنني أخاف عليها وأقلق كل أو أتابع أخبار مصر، لأن مصر هي طبعا معروف ماذا تعني بالنسبة للعالم الإسلامي. إذا مصر صمدت الكل صامد، وأن مصر وقعت الكل واقع. فرسالة إلى القوات المسلحة، أرجوكم لا نريد العلاقة مع إيران. هؤلاء الناس يا سيادة المشير طنطاوي، هؤلاء الناس أينما حلوا أو حلوا، يا سيادة رئيس الوزراء عصام شرف، هؤلاء الناس أينما حلوا أو حلوا. مصر شيء كبير وشيء عظيم بالنسبة لنا كمسلمين. احذروا إيران، احذروا إيران، احذروا إيران. لا نريد هذه العلاقة معهم، لا نريد هذا المال الذي سيأتي من السياحة. هؤلاء الناس يترصدون الشباب بحجة أننا سنقدم لكم الأموال ويجرونهم بقضية زواج المتعة، وأنتم تعلمون أن هذا المنزلق خطير، وأن هذا المنزلق ناجح، وأن الشباب يجرون بهذه الطريقة. إيران ليست دولة مسلمة، إيران ليست دولة مسلمة. والذي يقول أننا لا نستطيع أن نكفرهم، أنت اجلس معهم، اعرفهم يا سيادة رئيس الوزراء، وحاول أن تعرف ما هي عقيدتهم، وأنت وأنا أعلم أنك تعلم ما هي حقيقة العقيدة الإيرانية. أرجوكم احفظوا مصر، أرجوكم احفظوا الإسلام، اعتبروهم مش موجودين على الخريطة خالص، اعتبروا أنه ما فيش حاجة اسمها إيران. نعمل علاقة معها ليه؟ ما الفائدة التي ستعود علينا من شوية سياحة؟ أرجو أن أكون قد استطعت.
بارك الله فيك، الرسالة واضحة أختاه، وجزاك الله خيرا. والحمد لله قناة الرحمة قامت في سلسلة، ولعلك كنت قد تابعت سلسلة متواصلة بالرد على عقائد الروافض وشرائع الروافض، بيانت أنها الفساد إذا حل في أرض مصر. فاللهم نجينا من شرهم ومكرهم يا رب العالمين. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ رضا من المنيا، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عامل ايه يا شيخ سؤال؟
تفضل. الحمد لله.
دارين كنت عايز رقمك الخاص بس
يا سماعه. اخواننا في غرفة التحكم يعطونك ان شاء الله هذا الرقم بإذن الله. طيب، نرجع بقى تاني لمسألة الأموال. يبقى نخلص من هذا كله إلى أن ولاة الأمر، الملوك، الرؤساء، الحكام، الوزراء، الأمراء، المحافظون، المدراء، كل من يلي أمر مال في المسلمين قل هذا المال أو كثر، زاد أو نقص، ملي من كان أو مليونا أو مليارا، مترا كان أو مئة ألف متر أو مليون متر، ليسوا بمتصرفين فيه حسب أهوائهم وأمزجتهم، بل حسب القواعد المرعية، حسب القوانين. ولذلك أنا بطالب نسميه مال الله، ولا نسميه المال العام، حتى نوجد هذه الرقابة كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام. قبل قليل ذكرت أختنا الفاضلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في الدنيا، عفيفا، بل ضرب المثل الأعلى في الزهد والعفة. ولذلك نبي صلى كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، القوت اللي هو يعني حد الكفاية. وإحنا إيه اللي محتاجينه في الدنيا؟ بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. أنت محتاج من الدنيا إيه؟ كسوة تسترك وتواري عورتك، لقمة تسد جوعتك، شربة تقطع ظمأك، مسكن يؤويك ويحميك ويكفيك. كما جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له أمن فقراء مهاجرين أنا أم من أغنيائهم؟ فقال له سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص ألك زوجة؟ قال نعم. ألك مسكن؟ قال نعم. قال فأنت من أغنياء المهاجرين. مجرد أن عنده مسكن يلمه يقويه، وعنده زوجة تلبي حاجاته ويلبي حاجاتها، يبقى أنت من الأغنياء. قال فإن لنا خادما، ده احنا كمان عندنا واحدة بتخدمنا. قال اذهب فأنت من ملوكهم، فأنت من ملوكهم. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا، بيقول لو أن لي مثل أحد ذهبا، أحد ده 6 كيلو، 6 كيلو ده الطول، ما بالك بالارتفاع بقى. لو أن لي مثل أحد ذهبا ما أتت علي ثالثة، وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين، يعني 3 أيام أكون مخلصه، أتودي فين يا رسول الله؟ هوزعه، هقسمه في المسلمين، هقسمه في المحتاجين. وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. مش ان يجي بقى الوزراء والامراء والرؤساء والملوك يعملوا مليارات المليارات اللي ما تتعدش، واللي يوديها لاس فيغاس، واللي يوديها في الربا، واللي يوديها في البنوك العالميه، واللي يوديها مش عارف ايه، واللي يعمل بها دوره مش عارف للكوره بمليارات المليارات، واللي لا، هدانا الله اياهم، نحن ناصحون، نحن محبون. انما النبي عليه الصلاه والسلام قال من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني ايه فضله زاد؟ يعني شويه طعام عندك، اكل زياده، شوف مين ما عندوش اديله. عندك ركوبه زياده، دبه، وسيله مواصلات مستغني عنها، شوف مين ما عندوش. الله. عندك فضل ملبس، كسوه، بدله انت مستغني عنها، توب انت مستغني عنه، شوف مين ما عندوش. يقول ابو سعيد الخدري حتى ظننا الا حق لاحد منا في فضل عنده. يعني صم يقول اللي عنده زياده في اي شيء، كسوة، غذاء، طعام، شراب، كذا، يروح يشوف أخوه اللي محتاج ويديله اللي خد الزيادة ديا. فبيقول إن أنا صام عدد الزيادات اللي موجودة عند الناس كلها،
بيقول حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل عنده. الفضل عن الزيادة، يعني الحاجة الزايدة عنك مالكش حق فيها، ده حق أخوك اللي ما عندوش. ما بالك بمال الدولة بقى، أنت اغتنيت وعندك ما شاء الله بالحلال، فليه ضخم رصيدك بالحرام؟ ليه تلوثه؟ وقد علمنا علماؤنا فقالوا ما خالط الحرام مالا حلالا إلا أكله وأفسده. احفظوها، ما خالط الحرام مالا حلالا إلا أكله وأفسده. وده احنا شفنا اهو، يقول لك اصل كان عندي شركه وعملت ايه، بس جبت حرام عليها وقعدت تنمي الحرام فاختلط بالحلال، والحرام ده بقى خلاص سم سرطان والعياذ بالله، فاكل المال الحلال، راح الاصل وراح الربح بتاعه. وذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا القناعه ويدعونا اليها، فقال قد افلح. شوف ده تحقيق، قد يعني اللي ينفذ اللي جاي ده الفلاح حليفه ان شاء الله. قد أفلح من أسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يعني رزق كفافا، يعني عنده اللي يغنيه عن الناس. ما هو الكفاف يعني إيه؟ جاي منين الكفاف؟ يعني ليه بيسموه حد الكفاف؟ لأنه يكفك يعني يمنعك عن أن تمد يدك إلى الآخرين، أو بيكفيك المذلة بتاعة السؤال، يا بيكفك يا بيكفيك. اللي عنده اللي مكفيه، اللي جاي على قد اللي رايح الحمد لله مش محتاجين لحد، ده اسمه حد الكفاف، ما هوش بتعرفه. هي ربنا كفاه الذلة وإن يمد إيده، اليد العليا خير من اليد السفلى. أدي قد أفلح من أسلم، قد أفلح من أسلم ورزقه الله الكفاف وقنعه الله بما آتاه. لأنه لما يقنع باللي عنده حينئذ لن يكون حريصا ولا جشعا ولا طماعا ولا كذا. إن شاء الله في لقائنا القادم بإذن الله تعالى حناخد بقى نماذج للأعفة مقارنة بالذئاب. مال المسلمين بين الأعفة، وإذا بيعتبروا الحلقة دي كده أرضية للحلقة اللي جاية، سآتيكم بنماذج راقية رائقة رائعة لا نظير لها حين كان الإيمان هو الغالب، حين كان الإيمان هو المتحكم في السياسة والاقتصاد والاجتماع وكل شؤون الحياة. كيف كانوا يتصرفون مع مال الله عز وجل؟ كيف كانوا يتعاملون مع قليله وكثيره؟ كيف كانوا يتعاملون مع الحكام والأجراء والأمراء والضعفاء؟ هذا ما يكون في حلقتنا القادمة إن شاء الله تعالى، فانتظرونا وترقبوا هذه الحلقة. ونسأل الله أن يسددنا وإياكم وأن يهدينا وأن يتوب علينا وعلى المسلمين جميعا الطائعين منهم والعصاة. وإني أثني على كلام أختنا التي اتصلت من الأردن بارك الله فيها، أن نحذر من خطر الرافضة الداهم الذين يكفرون أبا بكر وعمر وسائر الصحابة إلا 4 أو 8 أو 12، ويصفون أم المؤمنين بالزنا والعياذ بالله المبرأة من فوق 7 سماوات. أتاني اليوم في الكلية شاب من كفر الزيات يقول إن عندهم واحدا قد تشيع ويعلن بتكفير أبي بكر وعمر في القرية، وكد أن يفتن الناس ويطعن في أم المؤمنين بالزنا والعياذ بالله. اتقوا الله واحرصوا على بلدكم، وعرفوا الأشرار واحموا أنفسكم منهم بكل سبيل يليق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والي وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رسول الله.